أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب الجمعة وما بعده من الكتب إلى كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
وحد هذا فيما أين يقوم الإمام، وذلك أنه يجب أن يعلم أنه لا بد أن يكون الميت بين يدي المصلي، فلا يكون عن يمينه ولا عن يساره، وأنه الأفضل أن يقرب منه، وإن بعد فلا بأس ما دام بين يديه وما دام يعد مصليا إليه. وأما إذا بعد جدا فلا تصح الصلاة عليه، لأن هذه كالصلاة على الغائب، أو كان بينه وبينه جدار أو حائل لا يراه، فكأنه صلى على غائب، ولا تجوز الصلاة على الغائب مع إمكان حضوره. لكن أين يقف؟ يقف في الأنثى عند وسطها، وأما الرجل فيقف عند رأسه، هذا هو الأصح، وقيل عند صدره، لكن السنة الثابتة أنه يقف عند رأس الرجل. وهل يجب أن يكون رأس الرجل على يمين الإمام، أو يجوز أن يكون على يمين الإمام أو يساره؟ نقول هذا وهذا كله جائز. وأما اعتقاد بعض العوام أنه لا بد أن يكون رأس الميت على يمين الإمام فلا أصل له، سواء كان يعني معنى أنه إذا كان بين يدي الإمام فسواء كان رأسه على اليمين أو عن اليمين أو عن الشمال. وهل يجب أن يكون الميت عند الصلاة عليه مستلقيا، أو يجوز أن يكون على جنب الأيسر أو الأيمن؟ نقول يجوز هذا وهذا، لكن كونه مستلقيا على سريره هذا هو الأفضل. فإن قال قائل: إذا قدر أن امرأة حامل، والذي في بطنها يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، نقول يقف عند وسطها مطلقا. والحديث هذا ماتت في نفاسها يحتمل نفساء بعد الوضع أو حال الوضع ماتت، الله أعلم، لكن الأقرب أنها بعد الوضع. وإذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فكيف يكونون؟ نقول يقدم إلى الإمام، أي يكون أقرب إلى الإمام الرجال البالغون، ثم من دون البلوغ، ثم النساء البالغات، ثم من دون البلوغ، كترتيبهم في الصلاة. فإنه في الصلاة يقدم البالغ العاقل، ثم من وراءه الأدون فالأدون. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرم العمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال: قال سمرة بن جندب: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني، وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وفي رواية ابن المثنى قال: حدثني عبد الله بن أريدة قال: فقام عليها للصلاة وسطها.
هذا كالأول، لكن فيه دليل على كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم، وأن الصغير منهم لا يتكلم بحدث الكبير احتراما له. ومن ذلك ما ألقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلغازا على قومه، أن في الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فجعل الناس يخوضون في شجر البوادي، ووقع في قلب عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولكنه لم يتكلم لأنه كان أصغر القوم أو من أصغر القوم. فهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس أدبا، أن الصغير لا يتكلم بحضر الكبير احتراما له وتوقيرا. لكن لو أذن الكبير أن يتكلم الصغير فلا بأس، أو أعين الناس الكبار عن المسألة فلا بأس أن يتكلم الصغير تحصيلا للفائدة. وفي هذه الحال يحسن أن يقول الصغير أتأذن لي، إذا كان مثلا في المكان من هو أكبر منه، أو أتأذنون لي، أو تسمحون لي أن أتكلم، أو ما أشبه ذلك. فيها أسئلة؟
بالنسبة للقاعدة شيخ، يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، إذا فاتته مثلا التكبيرة ثانية ثلاثة ثم أتى ورفعت الجنازة، ألا نقول أن تطبق منه؟
لم يرد بالسنة الصحيحة ما يدل على أن من فاتته تكبيرة الجنازة يكملها أو لا يكملها، ولهذا العلماء يقول الأمر في هذا واسع، إن سلم مع الإمام فلا بأس، وإن كبر وتابع التكبير خوفا من أن تحمل فلا بأس، وإن كانت ستبقى لمن تخلفوا عن الصلاة حتى يكملوا صلاتهم فلا بأس يعني يكمل، إذا رفعت يتابع التكبير ويسلم. وفي هذا يعني دليل على يعني في قولنا هذا ما يدل على أنه ينبغي إذا عرف الإمام أن في الجماعة أناسا كثيرين يقضون أن لا يتعجل في تقديم الجنازة، بل ينتظر، وإن كان الناس الآن يتعجلون جدا من حين أن يسلم يقومون بتقديم الجنازة. انتبه يا ولد، أين أنت؟ ولكن يقال إذا كان هناك أناس كثيرون يقضون فالأفضل الانتظار، أولا لأجل أن يدرك هؤلاء أجر الجماعة أجر صلاة الجنازة، والثاني أنك لا تدري لعل الدعوة التي تستجاب مع هؤلاء الذين يقضون، والثالث ربما يكون هؤلاء الذين يقضون ما جاءوا إلى هذا المسجد إلا من أجل الجنازة، فكيف تحرمهم؟ نعم، لكن كنت أتوقع لما قال يثبت تبع ما يثبت استقلالا، أتوقع أن يسأل عن المرأة الحامل هل تنوى الصلاة عليها وحدها أو عليها وعلى جنينها، هذا ما كنت أتوقعه لما قال يثبت تبع ما يثبت استقلالا، لكن سبحان الله عدل إلى سؤال آخر. فما رأيك؟ نقول إذا كان الحمل صغيرا لم تنفق فيه الروح فإنه ينوي على الأم فقط، لأن الحمل هذا ليس له حكم، وأما إذا كان قد نفخ فيه الروح فقد قال العلماء يجب أن ينوي الصلاة عليها وعلى ما في بطنها، لأن ما في بطنها حي يبعث يوم القيامة، وهذا التفصيل تفصيل حسن، لكن غالب الناس فيما أظن لا يدرون، ففي هذا الحال ربما يقال إن شاء الله أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، إذا كنا لا ندري الحمل الذي فيها قد بلغ 4 أشهر أم لم يبلغ. ما يعرف الرأس من الرجل، ما يصير هذا، لا يمكن إلا إذا كان يدخرون بطحان تطحن. ولو كان يا أخي الرأس معروف، الرأس غير العقب، ما يخاد مو بعيد، لكن هل يمكن يشتبه بالعقب؟ زنبيل يوضع هكذا ويصلح، هذا امر سهل، حتى لما قلنا قبل قليل انه يقف عند راس الرجل وعند وسط المراه مو على سبيل الوجوب، يعني لو وقف عند اخر اخمص المراه او الرجل فلا باس، المهم ان يكون بين يديه لا عن يمينه ولا عن شماله. كلهم يضعهم ويصلي عليهم جميعا صلاه واحده، عرفت؟ واذا كان هناك مثلا صار حادث وفيهم مسلمون وكفار ولم يتميز المسلم من الكافر، تقدم كل الجنائز بين يدي المصلين ويصلى بنية الصلاة على المسلمين، كما قال العلماء إذا دخل على مجلس فيه مسلمون وكفار فليسلم وينوي السلام على المسلمين. نعم،
شفاك الله في مسجدي وسط الحرم
وسطها، الصواب وسطها. يختلف فيه الوسط من كل شيء خيار، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط بمعنى البين بين الشيئين. ثلاثة.
هذا سؤال.
نعم.
باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى، قال أبو بكر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين
معروري بضم الميم.
قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله.
مفتوحة الراء، مفتوحة الراء، ضم الميم وفتح الراء، معروره.
قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله.
يقول رحمه الله إن هذا الحديث فيه دليل على شهود النبي صلى الله عليه وسلم الجنائز، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير، وأنه لن يتخلف عن جنازة يعلمها إلا لما هو أصلح وأنفع للعباد. وفيه دليل على جواز ركوب المتبع للجنازة في حال الرجوع، وهو نص صريح. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من ركاب الخير، ولهذا ركب على هذا الفرس المعرورة، يعني العاري الذي ليس عليه سرج، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني ممن يعد من ركاب الخير، وهو كذلك. وانظر إلى ركوبه لفرس أبي طلحة رضي الله عنه حينما سمع صياحا في المدينة، فخرج عليه الصلاة والسلام راكبا لهذه الفرس وتتبع الخبر ولم يجد شيئا، فخرج الناس إلى الصوت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يلقاهم يقول لن تراعوا لن تراعوا على فرس عرف، مما يدل على أنه كان من ركاب الخير صلى الله وسلامه عليه. وفي حديث أبي طلحة الذي ذكرته دليل على شجاعته. فإن قال قائل وهل يركب إذا شيعها قبل الدفن؟ نقول أما للحاجة فلا بأس، وأما لعدم لغير حاجة فالأفضل أن لا يركب. فإن قال قائل وهل تحمل الجنازة أو تحمل على الأكتاف؟ تحمل يعني في مركب أو بعير أو سيارة أو على الأكتاف، قلنا على الأكتاف أفضل لئلا ينحرم الناس من الأجر، أجر الحمل من وجه، ولأن ذلك أبلغ في الموعظة في من مرت به، ولنبتعد عن جنائز الكفار، لأن جنائز الكفار كما ذكره محدث الشام الباني وفقه الله يقول إن الكفار يجعلون جنائزهم كأنها حفلات عرس بكثرة السيارات والهينمة، يريدون أن ينسوا بذلك الآخرة، أن ينسوا الناس بذلك الآخرة، وكأن هذا مسيرة فرح. فيكون في مثل هذا إذا جاءت السيارات أرتالا يكون فيه التشبه بالكفار من هذه الناحية. هذا كله إذا لم يكن حاجة، أما مع الحاجة كبعد المقبرة وضيق الأسواق وكثرة السيارات ومطر حر شديد برد شديد وما أشبه ذلك فلا بأس أن تحمل على السيارة. وبعض الناس الآن يقول إن الحمل على السيارة الناس في حاجة إليه، وذلك لكثرة السيارات التي تلاقي الناس، فلو أنهم حملوها على الأكتاف لعاق الطريق ولا تعب من مقابلة السيارات، وإذا كان على السيارة فمعلوم أن السيارة تشق طريقها، ولكن كلما أمكن أن تحمل على الأكتاف فهو فهو أولى بلا شك. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلّم في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة لأبي الدحداح
رضي الله عنه. هذا من رجل من الأنصار وكأنه رضي الله عنه كثير الصدقة بعذاق النخل لأنه كم من عتق معلق أو مدلّم في الجنة لابن الدحداح رضي الله عنه أو لأبي الدحداح. وقوله هنا بفرس عري سبق معناه أنه غير مسرع. وقوله فعقله رجل المراد بالعقل هنا الحبس والمنع وليس العقل المعروف وهو سد اليد. وقوله يتوقص به يعني ينزو به مع مقاربة الخطى وكأن هذا الفرس فرس قوي جيد. على كل حال فيه دليل على جواز إيش؟ جواز ركوب متبع الجنازة لكن بعد الرجوع. شوف النووي في هذا في اللفظ الآخر لأن ظاهر اللفظ الآخر أنه ركب قبل الدفن. مهما معكم النووي
هنا معي المفهم يا شيخ. المفهم
إيه؟
المفهم
طيب زي
شوفه قال ومن باب ركوب المتبع للجنازة قوله أتي بفرس عري أي لا سرج عليه يقال فرس عري وخيل أعراء وقد عرورا فرسه إذا ركبه عريا ولا يقال رجل عري ولكن عريان. ورواية من روى بفرس معرور لا وجه لها وعقله حبسه ليركبه ويتوقص يتثنى ويقارب الخطو. وقوله ونحن نتبعه نمشي خلفه هو إخبار عن صورة تلك الحالة لأنه تقدمهم وأتوا بعده لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه بل المنقول من سيرتهم أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم وينهى عن وطئ العقب. ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها فكرهه كثير من العلماء سواء كان معها أو سابقها أو خلفها. والصحيح جواز الركوب إلا أن يتأخر عنها لما خرجه الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. وهذا أصح من الأحاديث التي ذكر فيها منع الركوب مع الجنازة. وقوله كم من عتق
بس ما ذكر اللفظ الحديث اللفظ الثاني أن الرسول صلى على ابن الدحداح ثم أتي فظاهره أنه في ذهابه إلى المقبرة. عبيد الله النووي
هنا النووي قال فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة وإنما يكره الركوب في الذهاب معها. وابن الدحداح بدالين وحائين مهملات ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة. قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه. قوله ونحن نمشي حوله فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد. قوله فعقله رجل فركب
ما ذكر. والمفهم ما ذكر قبل أن ذكر الشيء.
لا هنا يتكلم على الجناس اليهودي.
على كل حال نحن الآن يعني حسب ما نعلم أن الركوب قبل الدفن أنه لا ينبغي إلا إذا كان هناك حاجة. أما بعد الرجوع فلا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب لكن الركبان في حديث الترمذي الركبان خلفه هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر واضح، لأن الركبان على إبل أو على بغال أو على خيل أو على حمير. لكن في عهدنا الآن كون الركبان خلف المشيعين فيه إزعاج لهم، لأن السيارات خلفهم تحن وتطن وتنبه وتزمر فتشغل الناس، فكونها تكون أمامهم أريح للناس من أن تكون خلفهم. ولهذا نجدهم أي الذين يمشون مع السيارات نجدهم يكونون في الغالب إذا تيسر لهم يكونون أمام الجنازة. نعم.
باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا اللحد أفضل من الشق إلا عند الحاجة، واللحد معناه أن يحفر بجانب القبر مما يلي القبلة ما يسع الميت، وأما الشق فيكون في وسط القبر وهو أفضل يعني لحد من الشق إلا للحاجة، والحاجة مثل أن تكون الأرض رملية فإن الأرض الرملية يحفر في أسفل القبر حفرة تسع الميت ويوضع على جوانبها اللبن، ثم يوضع الميت بين اللبن من أجل أن لا ينهال عليه الرمل. وكذلك لو كانت الأرض مائية كالتي حول البحار فإنها ربما تنقع ماء فيضطرون إلى أن يجعلون شقا ويجعلون فيه شيئا من الجبس أو ما أشبه ذلك يمنع تسرب الماء إلى الميت. المهم أن اللحد أفضل إلا إذا دعت الحاجة. أما اللبن فإنه ينصب يعني لا يوضع هكذا على ظهره يعني على ظهر اللبن لأنه لا يتأتى في اللحد، إذ أن الجانب الذي يلي القبلة في اللحد قائم ولا يمكن أن يوضع عليه اللبن على ظهره أي على ظهر اللبنة، بل لا بد أن ينصب، ولأن اللبن إذا نصب صار أقوى لتحمله مما لو كان مبسوطا. فلهذا كانت السنة أن اللبن ينصب نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاستدلال بقول كما صنع استدلال بمن أمرنا باتباع سنته وهم الخلفاء الراشدون، لأن أبا بكر وعمر وهؤلاء الذين تولوا تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك علي بن أبي طالب والعباس كلهم ممن يقتدى بسنته. يعني لو قال قائل كيف نستدل بشيء وقع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام نقول نعم نستدل بذلك لأنه من فعل الخلفاء الراشدين.
هل صفة القبر هذه خاصة بالمؤمن؟
هل
صفة القبر هذه خاصة بالمؤمن؟ لو ارتك شخص قتل هل يدفن كذا؟
نعم نعم، حتى لو قتل شهيدا أو قتل ظلما فإنه يفعل به كما يفعل بغيره. إيش؟
المرتد.
لا المرتد ما له حرمة إطلاقا. المرتد يخرج به خارج البلد يحفر له حفرة بدون لحد وبدون لبن ويرمس بها رمسا والعياذ بالله، كما ترمس الشاة إذا ماتت، لأنه ليس له حرمة. نعم. يعني ينوى، مو معنى أن صلى على الأمة مرة واحدة. نعم. لا تكفي نيته. اي نعم. الا اذا كان منفصل يعني طفلا فلا باس، لكن كونه يعلن انها حامل هذه قد تكون يعني غير مناسبه، لكن يكفي اذا علمه. يعني هل يتابع الإمام أو أنه يبدأ من جديد؟ ما تقولون في هذه المسألة؟ يبدأ من جديد؟ طيب يبدأ من جديد لا بأس، لها وجه لأجل الترتيب ولأجل المحافظة على قراءة الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لكن يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فظاهر هذا أني أكون تبعا للإمام، وقد ينفصل أو ينفصل عن هذا بأن يقال هذا فيما إذا كانت أفعال المأموم تخالف أفعال الإمام، كما في الصلاة ذات الركوع والسجود. أما في صلاة الجنازة فلا مخالفة، حتى لو بدأ المأموم المسبوق من أول الصلاة لم تكن مخالفة. فأنا متردد في هذا، من جهة أن نقول لا بد من قراءة الفاتحة، نقول حينئذ يبدأ بقراءة الفاتحة، من جهة أن أهم ما يراد بالصلاة على الميت هو الدعاء للميت، ولو أنه بدأ بقراءة الفاتحة وكانت هذه آخر تكبيرة للإمام فات الدعوة للميت، فأنا متردد في هذا. لكن لو أمكن الإنسان أن يقول أنا أجمع بين القراءة وبين الدعاء للميت، أقرأ الفاتحة وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو للميت ولو في التكبيرات الأخيرة، يعني التي قبل التي تعتبر الثالثة، لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، يعني كون نعين لكل تكبيرة دعاء معينا هذا ليس بشرط. نعم.
هذا أحسن الله إليكم. ذكر سبب ذكر العذق في الجنة لأبي الدحداح.
نعم. ماذا قال؟
وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول لقصة جرت، وهي أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياها ولك بها عتق في الجنة. قال: لا. فسمع ذلك ابن الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي بها إن أعطيت اليتيم إياها عذق في الجنة؟ قال: نعم. فلما قبل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
ما شاء الله. يصل لها أيضا الجزاء من جنس العمل، أنه شر الأعداق وعطاه اليتيم فالجزاء من جنس العمل. اللهم ارحم.
باب جعل القطيفة في القبر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له.
ودي أن أحد يخرج هذا السبب. نعم. هذا طه التزم ومعه آخر، إن تعاون فلا بأس، معه إيهاب. نعم.
حاء، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، ماتا بسرخس. بسرخص مات بسرخص.
نعم بسرخص. سبب هذا وضع القطيفة
هنا أدمجها كأنه في حديث سعد بن أبي وقاص قوله اتخذوا لي لحدا. اللحد هو أن يشق في الأرض ثم يحفر قبر آخر في جانب الشق من جهة القبلة يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن، وهو أفضل عندنا من الشق، وكل واحد منهما جائز، غير أن الذي اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو اللحد، وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم اشتوروا في ذلك، وكان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالت الصحابة اللهم اختر لنبيك، فجاء الذي يلحد أولا فلحدوا. اشتوارهم في ذلك وتوقفهم يدل على أنه لم يكن عندهم في أفضلية أحدهما من النبي صلى الله عليه وسلم تعيين، ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضل، ولم يقع في كتاب مسلم ذكر غسله صلى الله عليه وسلم ذكر غسله صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة عليه، وقد ذكر في غيره. فأما غسله صلى الله عليه وسلم فغسل في قميصه، وذلك أنهم أرادوا أن ينزعوا قميصه ليغسلوه، فسمعوا قائلا يقول لا تنزعوا القميص، كما ذكره مالك في الموطأ. قال عندي حاشية رواه مالك بلاغا. وأما الصلاة عليه فصلى الناس عليه أفواجا، الرجال والنساء والصبيان من غير إمام صلوا فوجا بعد فوج على ما ذكر أهل السير، واختلف في سبب ذلك على أقوال، فقيل لأنهم لم يكن لهم إمام، وهذا خطأ، لأن إمامة الفريضة لم تتعطل، ولأن البيعة لأبي بكر تمت قبل دفنه وهو إمام الناس، وقيل بل صلي عليه كذلك ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر والفضل. ثم ذكر حديث
بس خلاص
أبي الهيات الأسدي
أقول خلاص طيب دقيق يا جماعة نعلق على هذا.
نعم قوله
ليأخذ كل واحد نصيبه من الأجر هذا فيه نظر، هذا فيه نظر لا شك، والأول أيضا فيه نظر. الأول لأن الناس لهم إمام لهم إمام نصبه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر، وما زال هو الإمام، ثم إن البيعة تمت لأبي بكر قبل أن يصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا في نظر. كذلك قوله ليأخذ كل إنسان نصيبه من الأجر فيه نظر، لأن المصلين سواء كانوا جماعة أو فرادى لهم أجر، لكن الحكمة في ذلك أنهم قالوا لن يكون أحد إماما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يصلي وحده لأنه هو الإمام، وهذا أقرب ما قيل. أما نسة القطيفة فعندي حاشي يقول إن الرسول كان ينام عليها، وأن مولاه شقران وضعها في قبره كراهية أن يستعملها أحد من بعده.
عندي
أعطنا ما عندك.
وقوله جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذه القطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها، فلما مات اختلف في أخذها علي وعباس وتنازعا فيها فأخذها شقران. قال في الحاشية هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مملوكا ثم عتق، فأخذها وكان مملوكا ثم عتق
يعتق أو عتق. نعم
فأخذها شكران وجعلها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعده أبدا. وقيل إنما جعلت في قبره لأن المدينة سبخة والله تعالى أعلم.
وهذا إذا صح تنازع العباس وعلي فكأن شقرار رضي الله عنه أراد أن يفعل ذلك لئلا يقع نزاع بينهما، فإذا صح هذا فهو السبب. وأما كونه يريد أن لا يلبس أحد بعد الرسول أو لا يستعملها فقد قال إن فيه نظرا، لأنه ليس له حق فيما الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يورث، وإذا قدر أنه يورث فمن الذي يرثه؟ لا يرثه مولاه، يرثه أو الناس به بعد زوجاته وبناته. نعم زائد عن هذا يعني ماذا قال ومن هو؟ إيه ماذا قال؟
أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه غيره. فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم.
إيه هذه مسألة ما فيها زيادة على تعيين فعل شكران، لكن فيه مسألة الحكم. الحكم لا شك أنه أقل أحواله الكراهة، لأن فيه إضاعة للمال، إذ أن المال بمجرد ما تخرج الروح ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. على كل حال إذا صحت قضية العباس وعلي فهي الفيصل أنهما تنازع فيها، وإذا لم تصح فيقال هذه قضية عين، وبيننا وبين وقوعها كم سنة؟ نعم 14 شهر. ما ندري ما السبب. لا أما الحكم فالذي يهمنا أن هذا ليس بمشروع، لأنه ما كان المسلمون يفعلون ذلك، وأقل أحوال الكراهة، وقد يكون محرما إذا خصوصا إذا كانت من مال الميت وقد خلف قصارا. نعم سؤال. طيب فيه دعاء فيه أثر في هذا إنه يدعى له ولوالديه، إذا جمع مع بالغ يدعى أولا للبالغ ثم للطفل.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال: ولا صورة إلا طمستها.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسوية القبر معناه أن لا يكون مشرفا ولا عاليا على غيره ولا متميزا عن غيره بأي شيء، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه. فقد يحدث أناس لا يعلمون السبب في أنه اشتهر عن غيره برفع أو تلوين أو ما أشبه ذلك، وحينئذ إذا طال الأمد ربما يتخذ غلوا. ولهذا نقول الإشراف تارة يكون بنفس القبر بأن يرفع ترابه أو ترفع نصائبه التي تنصب على حافة القبر، أو توضع على شكل ملفت للنظر بالتلوين أو بغيره، كل هذا يعتبر قبرا مشرفا. وأما قول ولا تمثالا إلا طمسته، والرواية الثانية ولا صورة إلا طمسته، فقد اختلفت روايتان. ويمكن أن يقال بالجمع بينهما: التمثال يطمس والصورة كذلك تطمس. أما التمثال فيطمس بأن تكسر علامات الجسد التي فيه، مثل يكسر الأنف، تكسر اليد وما أشبه ذلك حتى لا يبقى تمثالا. وأما الصورة الملونة فظاهر، يعني فطمسها ظاهر، وذلك بأن يوضع عليها لون آخر يطمسها حتى تخفى. وإذا قارنت بين هذا وهذا عرفت أن المراد بذلك ما يخشى أن يكون فتنة، حيث إنه قارن هذه المسألة بالقبر المشرف. أما ما لا يخشى أن يكون فتنة فهذا يكون تحريمه من جهة أخرى، وهي أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. لكن ما دعت الحاجة إليه في وقتنا الحاضر من صورة إثبات الشخصية وما أشبه ذلك، فإننا نرجو أن لا يكون فيه حرج، لأن الله تعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان لا بد لسائق السيارة من أن يحمل مثل هذا، أو لا بد لمن أراد إثبات شيء من الأشياء كشراء سلعة كبيرة الثمن وما أشبه ذلك إلا بهذه البطاقة، فإننا نرجو أن لا يكون في ذلك بأس، على أن بعض البطاقات أو كثيرا من البطاقات لا تكون فيها الصورة كاملة. وقد ذهب بعض العلماء أنه إذا كانت الصورة غير كاملة بحيث لا تحل الحياة في الجزء الباقي منها فإنها لا تعتبر صورة وأنها مباحة، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وجزء البدن لا تحمله الروح. وبعض العلماء يقول: لا، إذا كان الجزء هو الأسفل فنعم، مثل أن يصور ما تحت السرة إلى القدم فلا بأس، لأن هذا يكون كالشجرة. وأما إذا كان أعلى البدن فهذا لا يجوز، لأنه يكون كالرجل الجالس. والحديث: مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة. وعلى كل هذا الآن يعني البلوى عمت وطمت في مسألة الصور، حتى صارت في كل شيء، حتى قيل أنها تكون في الملابس وتكون في الأواني وتكون في الحفاضات وتكون في الفروش غطاء ووطاء، عمت وطمت نسأل الله السلامة. لكن جمهور العلماء على أن ما كان يتخذ على سبيل الإهانة فلا بأس، مثل الفروش المخاد وما أشبهها، ومن ذلك أيضا فيما يبدو حفاضات الأطفال التي تكون يغطى بها القبل أو الدبر، إذا خرج شيء قدر فإنه يكون فيها، فإن هذا إهانة. وقد يقال أنها ليست إهانة ظاهرة وأنها إلى اللباس أقرب، لأن الفرش إهانتها ظاهرة، لكن الأقرب أن هذه إهانة بلا شك. نعم.
المسلمين يعني اهل الالتزام بالذات يجعلون فيها صور، يقولون نحن نريد ان نراقب الناس في قراءه المجله بالصور هذه، يعني تكون صور يعني ملونه
واشياء
يدخلون فيها، يقولون نريد ان ننافس مجلات اخرى التي فيها صور مشوقه، ولا
جعلوا
صور كبيره
ولا
صور صغيره مثلا
غير مقصوده فيها صور ادمي ولا صور حيوان. ليش يراقب صور الادمي؟ هذه ما فيها فائده الا الاثبات فقط، الإثبات. يعني مثلا أي واحد يستطيع أن يكتب كتابة ويقول هذه فلان لفلان، نعم، لكن إذا وضعت صورتها على 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 نفس الكلام صار في هذا إثبات.
لا، أحيانا يكون في حاجة الصور، مثل مثلا تصوير مرض، شكل مرض مثلا الوجه أو
هذا مصلحة، مصلحة وإن شاء الله نرجو الله يكون بها بأس. نعم.
لأن هذا ليس من الإهانة، قد الإنسان يتباهى بأنه فراش جميل وفراش جميل،
إيه هو فراش جميل لكنه هو جميل في ذاته، لكنه ممتهنة الصورة توضع وتداس بالأقدام. نعم.
السلام عليك شيخ، في الإهانة قد يكون هذا مقابل الخوف من أن تعبد، ولكن دخول ملائكة وجه تبرير.
كل شيء مرخص فيه فإن الملائكة لا تمتنع منه، ولهذا كان القول الراجح أن الكلب كلب الصيد لا تمتنع الملائكة من دخول البيت فيه، لأنه لو كان تمتنع من دخول البيت فيه لكان في ذلك تضاد، إذ أن منع الملائكة لا تدخل نوع من العقوبة. نعم. ثلاثة.
النهي عن تسليط القبر والبناء عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور.
هذا الحكم في حكم هذا بيان حكم هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث، التجصيص والقعود والبناء. الحديث عن جابر وهو من رواية أبي الزبير عنه، وقد صرح بالسماع في بعض طرقه فزالت تهمة التدليس، على أنه قيل إن جميع ما في الصحيحين من حديث أبي الزبير عن جابر بلفظ عن متصل، لأن من شرط الشيخين أن يكون السند متصلا وهما ثقة ولهما اطلاع، لكن قد يعدلان عن التصريح بالسماع لسبب من الأسباب الحديثية. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وهذا يشمل داخله وظاهره، فلا يجسس القبر. أما الداخل فلأن الميت ليس بحاجة إليه، وأما الظاهر فلأنه إذا جسس صار من القبور المشرفة البينة الظاهرة، وربما تتطور أحوال الناس حتى يبنى عليه بالشيد وغيره. الثاني أن يقعد عليه، أن يقعد الإنسان على القبر. أما الأول لأن فيه غلو، لأنه يدعو إلى الغلو فيه، والثاني فيه الإهانة لصاحب القبر. ولذلك كان الأعداء إذا دفن عدوهم أتوا عليه وجعلوا يضربون بأقدامه على قبره يأكلونه إهانة له. فالجلوس على القبر محرم لما فيه من الإهانة للمسلم. الثالث أن يبنى عليه، أن يبنى على القبر، يعني يوضع عليه بناية. وظاهر الحديث العموم أنها لا، أنه يشمل البناية الصغيرة والكبيرة والرفيعة والوضيعة، وهو كذلك يشمل كل ما يعد بناء. ففي هذا الحديث فوائد، من أهمها سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة يمكن أن توصل إلى الشرك، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في النهي عن النهي المؤدي إلى الغلو والنهي المؤدي إلى الإهانة. الغلو البناء والتجصيص، والإهانة القعود عليه. ويقاس على ذلك ما هو أشد من الجلوس عليه، بأن يتخلى عليه أو يبول عليه. ولهذا قال العلماء يحرم البول على قبور المسلمين، أو البول بينها أيضا، أو التغول، لما في ذلك من الإهانة لأصحاب القبور. نعم. هذا ما يمكن، لأن الأرض إذا نبشت لا بد أن يكون التراب يزداد، ثم إنه سيكون في بطنها الميت واللبن، وهذا يأخذ مساحة. نعم، ذكر العلماء أنه يجب تسوية القبر في الأرض إذا كان في دار حرب، يعني مثل إنسان مات في الجهاد في سبيل الله في دار الكفار، فهنا قالوا يجب أن يسوى بالأرض لئلا يعرفه الأعداء فيخرجونه يمثلون به أو يتحدون به المسلمين. وهذا حق، في بلاد الحرب لا بد من أن يسوى بالأرض حتى لا يطلع عليه العدو. نعم.
ومر عليها زمن طويل فبني عليها، بني عليها يعني بنايات ومساكن،
مساكن. هذا الحكم ترجع إلى المسؤولين في البلد من البلدية والقضاة. ما أقول يجوز أو ما يجوز، هذا يرجع المسؤولين، يعني ربما يكون نبش القبور أو بعضها وجدوها يعني تالفة مرة، فإذا كانت كذلك ينظر، إذا لم تكن وقفا فلا بأس أن تباع ويبنى عليها، أما إذا كانت وقفا فلا يجوز.
شيخ صلى الله عليه، علامة تحمل الحديث فيها النهي عن التصوير في النمارق والمسايد.
إيش؟
التصوير في النمارق.
نعم.
حديث عائشة التي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليها صورة غضب ولم يدخل حتى، وقال يعني وأشار إلى النمرق التي فيها الصورة.
نعم.
وفي حديث آخر بأنها كانت سترا فهدف حتى صار منه سدتين، وقال
نعم.
وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا رقم في ثوب،
نعم.
وكان معلقا، ظهر نعم. حديث الصحابي أنه كان معلقا.
ما في أشكال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما امتنع من الدخول في حديث عائشة لسببين. السبب الأول أنه قال إن أصحابها هذه الصور يعذبون، ولم يقل إن الملائكة لا تدخل البيت، فلا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترى هذه الصور منهم فيكون ذلك عونا على ما يكون فيه عذابه وترويجا لبضائعه. وأما الستر فهتك إما لأنه عليه الصلاة والسلام يكره أن تستر الحيطان كما قال ما أمنا أن نستر الطين واللبن أو كلمة قال نحوها، وأما إذا جعلت وسادة فقد جاء في حديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أن جبريل قال له مرها تقطع حتى يكون منها وسادتان تطعان. نعم. الرغم الثوب هذا اختلفوا فيه أيضا، لأن حديث زيد بن خالد يدل على أنه جائز، حتى الصورة في الثوب جائزة، وأن المحرم إنما هو الشيء الذي له جرم، لكن جمهور العلماء قالوا هذا ليس بصحيح، وأن الرقم في الثوب حملوه على أن المراد الرقم رقم ما يجوز تصويره كالأشجار ونحوها. نعم.
النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
هذا أيضا يؤكد ما سبق من تحريم الجلوس على القبر، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه إذا انجلس على جمرة فخرق ثيابه فخرجت إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. أما حديث أبي مرثد ففيه دليل على أنه لا يجوز الصلاة إلى القبر، لا تجوز الصلاة إلى القبر بمعنى أن تجعل القبر بينك وبين القبلة سواء في مقبرة أو غير مقبرة، حتى لو وجدت قبرا في غير مقبرة فإنه لا يحل لك أن تصلي إليه. وهل إذا فعل تبطل الصلاة؟ الجواب نعم تبطل الصلاة، لأن هذه صلاة منهي عنها بذاتها، لا تصلوا إلى القبور، فإذا قام وصلى قيل إن هذا قد فعل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون فعله معصية، ولا يمكن أن تكون معصية في مقابلة نعم معصية مع طاعة، إذ لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في آن واحد. فإن قال قائل فالصلاة في المقبرة أتجوز؟ قلنا لا، الصلاة في المقبرة لا تجوز ولو كانت القبور خلف ظهرك، لأنه قد نهي عن الصلاة في المقابر، حتى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر قالوا معناه أن المقبرة لا يصلى فيها، فالمعنى لا تتركوا الصلاة في البيوت كما هي تترك في المقابر. وعلى هذا فنقول الصلاة في المقبرة حرام ولا تصح، ولو كانت المقبرة واسعة جدا وصليت مثلا عند الباب والقبور بعيدة عنك، هذه واحد. ثانيا الصلاة إلى إيش؟ إلى القبر لا تحل. كل هذا حماية لجانب التوحيد من الشرك، لأن القلوب تتعلق بالأموات كثيرا، فإذا ألفت الصلاة عندها مثلا في المقبرة أو إليها فإنه ربما يستزلهم الشيطان حتى يصلوا إلى عبادة هذا القبر. نعم.
أكتب هذا الحديث
أيها الأخير،
يعني نختار سياق من السياقات،
حديث أبي مرثد قصدك
أو الذي قبل،
ولا حديث جابر، يعني حديث جابر،
حديث جابر.
نعم. أي طيب لا بأس، وهو على كل حال ما فيه يعني فوائد كثيرة، لكن مهم.
العامل الذي يكون في المقبرة
إيش؟
العامل.
نعم.
الذي يكون في المقبرة كالحارس مثلا، يكون له غرفة داخل سور المقبرة،
يكون له
غرفة داخل سور المقبرة،
نعم،
فهل يمنع من الصلاة فيها؟
إذا نعم، العامل الذي يكون مشرفا عن المقبرة إذا بني له في المقبرة مكان فإنه لا يصلي فيه، ولهذا يجب أن ينبه المسؤولون على هذه المسألة، ويقال إذا كنتم تريدون أن تبنوا له مكان يصلي فيه فاجعله خارج سور المقبرة. أما إذا كان من الأصل عندما خطت الأرض اقتطع منها هذه القطعة لتكون مسكنا فلا بأس، لأن حتى الآن لم تدخل في المقبرة. نعم.
شيخ جزاك الله خيرا، هذه الأحاديث عامة في النهي عن الجلوس على القبر، هل تشمل القبر الكافر؟
قبر الكافر لا حرمة له، اللهم إلا أن يكون ذميا أو يخشى من ذلك مفسدة فنعم. نعم.
باب الصلاة على الجنازة في المسجد. وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق، قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء.
هذه الحديث فيها فوائد، منها جواز صلاة النساء على الجنائز، وهذا أمر لا إشكال فيه سواء كنا مع الرجال أو منفردات عن الرجال. وفيه دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وهذا يدل على أن الأكثر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلى على الجنائز في غير المسجد، وهو كذلك هناك مكان يسمى مصلى الجنائز. قال العلماء مصلى الجنائز ليس بمسجد، فلا يثبت له أحكام المسجد من تحريم لبث الجنوب فيه ومن استحباب الصلاة قبل الجلوس فيه ومن تحريم البيع والشراء وغير ذلك. وأما مصلى العيد فقالوا إنه مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء الحيض من الدخول فيه. وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة في المسجد، وإنكار بعض الصحابة لأنه لم يبلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكانوا يتحاشون هذا لئلا يخرج من الميت شيء يتلوث به المسجد، أو لئلا يكون في الميت رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة. الله كيف؟ نعم.
للعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أي.
الترجمة على كل حال ليس المسلم، وقول عند دخول القبور الأولى المقابر، يعني دخول الإنسان مو بيدخل القبر، يدخل المقابر التي هي أمكنة القبور. أو يقال يا مسعود ولا تتعجل، أو يقال عند دخول القبور يعني عند دخول مساكن أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك. المهم أن الأولى أن يقال المقابر. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا، وأتاكم ما توعدون غدا غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم.
الظاهر قال دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، يعني أنتم مؤجلون إلى غد، والمراد به قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهو يوم القيامة. في هذا الحديث دليل على أنه من السنة أن يعود الإنسان أن يزور الإنسان المقابر، لأنها تذكر الموت وتذكر الآخرة. وفيه أيضا أنه ليس له وقت محدود، لا يوم الجمعة ولا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم الجمعة، وإنما هو متى وجد الإنسان من نفسه غفلة خرج إلى المقابر يتعظ ويتذكر الآخرة. وفيه أيضا دليل على جواز زيارة القبور في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور يزور البقيع في الليل. وفيه دليل على أنه يجوز لمن له زوجات متعددة أن يشتغل في ليلة إحداهن بما لا يشتغل به في ليلة الأخرى. ولكن هل يقال إن هذا الاستدلال مطروح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم بين زوجاته كما قال به بعض العلماء مستدلين بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أو إنه يجب عليه القسم لقوله هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، ولكنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لأنه يعلم أن نساءه يرضين، ولهذا لما خاف ألا يرضين في مرض موته كان يمرض عليه الصلاة والسلام في بيت كل امرأة ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، ثم استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة لأنها أحب نسائه إليه. فالظاهر الثاني بمعنى أنه يجوز للزوج ذوي العدد من النساء أن يخص بعض نسائه بأن يذهب في ليلتها إلى عمل صالح وما أشبه ذلك بشرط أن لا يحصل من ذلك مفسدة، والمفسدة أن تشعر بقية الزوجات بأنه جائر في حقهن، بمعنى أنه فعل مثل هذه الأحبال في يوم هذه المرأة لأنه يحبها أو ما أشبه ذلك، فإذا لم يكن في ذلك مفسدة فلا بأس. نعم. وقولها اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق، هل يقال إن هذا الدعاء شامل لكل من كان في بقيع الغرق أو إنهم الموجودون في ذلك الوقت؟ في احتمال أنه الموجود في هذا الوقت في ذلك الوقت أو لجميع أهل الغرق، لكن الظاهر والله أعلم لأهل الغرق أنهم الموجودون في ذلك الوقت، لأن الذين لم يوجدوا لم يكونوا من أهله بعد. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي.
ما ذكر ولم يكن قتيبة؟ ما عندك شيء؟
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. حا. وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت: قلت: لا شيء. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فأخبرته، قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني، فأخفاه منك فأجبته، فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم؟ كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
هذا الحديث طويل وفيه فوائد، وهو مما يكتب. نعم. ففيه فوائد، منها تشويق المخاطب إلى ما يحدث به، لقول عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني. وفيه أيضا من فوائده تقديم الأحق بالتقديم حتى على النفس، لأنها قالت: عن رسول الله وعني، ولم تقل عني وعن رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالتقديم فقدمته رضي الله عنه. وفي أيضا من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يضيف إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نفسه بلفظ أمي، بدل أن يقول أم المؤمنين. وإذا قال عن عائشة أم المؤمنين، أمر واضح، كل يعرف أنها ليست أمه التي ولدت. لكن إذا قال عن عائشة أمي، فهذا إن كان يعرف من السياق أن المراد بها أم المؤمنين فلا بأس، كما لو جاء بحديث عن عائشة أمي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فلا بأس. أما إذا لم يكن كذلك، فإنه يوهم أن تكون أمه التي ولدته. وفيه أيضا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. وفيه أيضا أنه عند المنام لا بأس أن إذا نام الإنسان مع أهله أن يخفف من ثيابه، لقوله إنه وضع رداء، وأن الرسول قال إن جبريل ما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. وهذا يدل أيضا من فوائده أنه يجوز أن ينام الرجل مع أهله بدون ثياب، لكن ينبغي أن يضع عليهما كساء أو نحوه، لأنه أبعد عن الشياطين. وفيها أيضا من فوائده الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يدخل فين عليه إلى مكان نومه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا سيما إذا كان يتأهب لخروج. وفيه أيضا دليل على من فوائده، نستمد من فوائده أن الإنسان إذا كان حوله نيام فينبغي أن يفعل الشيء سرا بقدر ما يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذلك، كان قام رويدا رويدا وفتح الباب لئلا تستيقظ عائشة رضي الله عنها. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لعلم أن عائشة لم ترقد وأنها صاحية. وفيها أيضا من الفوائد شدة غيرة عائشة رضي الله عنها، لأنها خافت أنه خرج إلى بعض نسائه، مع أنها تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوى من الناس عدلا وأنها هي من أحب نسائه إليه، لكن لشدة غيرتها خافت هذه المخاوف. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ورفع يديه 3 مرات يدعو لأهل بقيع الغرقد، لأن جبريل أمره أن يخرج ويستغفر لهم. وفي أيضا من فوائده استحباب رفع اليدين في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. فمن العلماء من قال إن الأصل في الدعاء رفع اليدين لأنه من أسباب الإجابة، إلا إذا دل دليل على عدم الرفع. وهذه المسألة تنقسم إلى 3 أقسام: الأول ما ثبت فيه الرفع، والثاني ما ثبت فيه عدم الرفع، والثالث ما كان الظاهر فيه عدم الرفع. ففي هذه الأقسام 3 الأمر واضح، وما لم يحصل ما لم يدل دليل على عدم الرفع فالأصل إيش؟ الأصل فيه الرفع. وقال بعض العلماء إنما يرفع الإنسان يديه عند الابتهال وشدة الدعاء، أما الدعاء العابر فلا يحتاج إلى رفع يد. وبناء على هذا نقول مثلا إذا قلت لأخيك مثلا هداك الله لما فعلت كذا وكذا أو أسأل الله لك الهداية وما أشبه ذلك، لا يحتاج إلى رفع اليد، لأن هذا من الدعاء العابر الذي لا يحتاج إلى رفع يد. وهذا والله أعلم هو الظاهر، أن الذي ليس فيه ابتهال وشدة الحاح إنه لا يحتاج إلى رفع يد، لكن ما كان يحتاج إلى الحاح أو ابتهال ينقسم إلى الأقسام 3 السابقة. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة وأرادت أن تخفي الأمر قال لها إما أن تخبريني أو يخبرني العليم الخبير، والظاهر أن هذا بعد نزول آية التحريم لقوله تعالى قال نبأني العليم الخبير، قال نبأني اللطيف الخبير، نعم في القرآن العليم الخبير وهذا اللطيف الخبير. وفي أيضا من فوائد الحديث أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته لكن ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح. وفي أيضا صراحة عائشة رضي الله عنها لما قال لها أتخافين إيش؟ قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، هذا دليل على صراحته رضي الله عنها، والأمر خطير، لكنها هي رضي الله عنها خافت الحيف، ليس الحيف الذي هو ضد العدل وأنه الجور، لكن خافت أن الإنسان زوج وربما تسول نفسه أن يطلب الزوجة الأخرى بدون قصد الظلم. ومن فوائد هذا الحديث أن جبريل عليه السلام يتكلم بكلام مسموع، لكنه قد يكون خفيا وقد يكون فوق ذلك، لأنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بخفية. ومن فوائد هذا الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله، حيث خرج في الليل من أجل أن يفعل ما أمر الله به من الاستغفار لأهل البقيض. وفيه من فوائده أن رحمة الله تعالى بأهل البقيض، حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم ويستغفر لهم. وفيه أيضا استحباب دعاء المرأة بهذا الدعاء، لأن الرسول قال لها مرشدا قولي إلى آخر. ولكن هل يستحب أن تخرج للزيارة؟ الصواب لا يستحب، بل إنه من الكبائر، كما مر علينا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. ولكن إذا مرت بلا قصد فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو بهذا الدعاء. وفيه أيضا دليل على أن القبور ديار، لقوله على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وفيه أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، لأنه عطف المسلمين على المؤمنين، والعطف يقتضي المغايرة. وفيه أيضا أن الإيمان أفضل من الإسلام، حيث قدم المؤمنين على المسلمين. وليعلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا انفردا، يعني إذا انفرد كل واحد عن الآخر، وأنهما شيئان إذا اقترن أحدهما بالآخر. فمثال اقتران أحدهما بالآخر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان. ومثال انفراد أحدهما بالآخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثلة كثيرة في القرآن والسنة. وقوله فهل أنتم مسلمون، هذا ذكر الإسلام دون الإيمان، لكن يدخل فيه الإيمان بلا شك. فإن قال قائل ما لا تقولون في قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قلنا نقول إن هذا مما يدل على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام، لأن المؤمنين نجوا من العذاب، وأما المسلم مع هؤلاء المؤمنين فلم ينجوا، وهي امرأة لوط. فامرأة لوط كانت في بيته لكنها مستسلمة، وظاهرها أنها مسلمة ولكنها كانت كافرة، ولهذا أصابها العذاب الذي أصاب قومها. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمتقدمين منهم والمستأخرين. فهل يراد المتقدمين بالإضافة إلى من ماتوا قريبا، أو قال إن المستأخرين كل من دفن في هذه البقعة؟ في احتمال والله أعلم، لكن كما قلت لكم فيما سبق إن قوله أهل الديار أو دار قوم يدل على أنهم هم الموجودون. وفي هذا الحديث إشكال، وهو قوله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، حيث أكد اللحوق بإن ولا، مع أن الأمر مؤكد، فيقال ولو كان الأمر مؤكدا فلا بأس أن يؤكد المؤكد. وهذا يدل على أن قوة الإيمان، وأن إيمانه بذلك مؤكد. طيب، وفي إشكال وهو قوله إن شاء الله، فكيف يقول إن شاء الله في أمر لا بد منه؟ قال بعض أهل العلم إن المعنى وإنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان، وليس المراد لحوق الموت. وقال آخرون بل هو لحوق الموت، لكنه قيل ذلك على سبيل التعليل، يعني أننا نلحق بكم بمشيئة الله، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الله يعلم أنهم سيدخلون، لكن قال إن شاء الله للإشارة إلى أن ما يقع فإنما يكون بمشيئة الله. هذا جوابان. الجواب الثالث أن قوله إن شاء الله من باب التبرك، ولكن من باب وليست من باب التعليق. والأقرب الله أعلم أنها من باب التعليق، وأن المعنى أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بكم بمشيئة الله. نعم. نعم. قال نعم تستوحش إذا سمع صوت جبريل أو إذا رأت الرسول خرج. وتعرف أن عائشة كانت صغيرة لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام، كان لها 18 سنة. نعم يمكن هذا أو هذا وهذا، كلهم في احتمال. نعم
لم يكن يدخل عليك
وقد وضعت
ثيابك.
نعم.
الملائكة كرام
الكاتبين،
كيف حال
المرأة والإنسان إذا هذا إما أن يقال إن هذا مستثنى وأن الكاتبين لا يفارقون الإنسان، وإما أن يقال إنهم يفارقونه لكن يطلعهم الله تعالى على ما عمل ولو كانوا بعيدين عنه. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.